العلة بعد أن عرفناها بقي لنا أن نتحدث عن تقسيماتها. هذه العلة قسمت إلى أربعة أقسام، فالعلة تارة تلاحظ باعتبارها المؤثرة أو العلامة المؤثرة أو المناسبة المؤثرة على حد التعابير التي ذكرناها سابقا. وهذا كأن يكون الشارع المقدس اعتبر علة واعتبرها مناسبة، وذلك عندما يعتبر الشارع يعني ينص الشارع على أن هذه علامة على الحكم، ينص الشارع أن هذه هي التي تدلل على الحكم ما دام الشارع دل على أن هذا المناسب هو علة الحكم، فكأنه دل على أن الحكم نشأ عنه وأنه أثر من آثاره. وبالتالي يعني تكون النتيجة أن العلة بالمقام منصوصة شرعا، والعلة بالمقام تكون مذكورة لا أنها من مستكشفات العقل القطعي أو الظني، وإنما هي من نصوص الشارع. وهذا لا خلاف بين العلماء في بناء القياس المؤثر عليه، بلا شك إذا الشارع المقدس هو الذي يعلل فإذا الحكم يدور مدار العلة إثباتا ونفيا. الشارع المقدس عندما يجعل هذه علة لا يجوز لأحد أن يخرج عن تلك العلة، والعلة تعمم وتخصص. إذا ندور مدار تعليل الوارد، هذا يسمونه القياس بناء عليه قياسا بمعنى الأصل. ولكن هذا طبعا هذا وقع الكلام فيه، ولكنه من الأمور الواضحة لأنه شارع نص عليه. النوع الآخر من العلة هو الذي يسمى، لأن العلة لابد أن تكون نوع من المناسبة كفرق بينها وبين السبب كما قلنا سابقا، لكن هذه العلة ترى قلنا تكون منصوص عليها من الشارع، ترى المسألة الشارع لم ينص عليها، القسم الثاني. ولكن مع ذلك عندما الشارع لم ينص عليها لكنها ملائمة لأن تكون علة ملائمة، هذا ولهذا هو لحظ عبارة لم يعتبر الشارع بعين علة لحكمه في المقيس عليه، وإن كان قد اعتبره علة لحكم من جنس هذا القول. المثال حتى يوضح الفكرة، شو يقول لنا الشارع؟ عندنا مسألة البكر البنت الباكر، وعندنا مسألة البنت التي فقدت عقلها وفقدت رشدها. الشارع المقدس جاءنا في نص البكر ولم يتحدث مثلا عن نص المرأة الفاقدة لعقلها، في نص البنت البكر اشترط إذا كانت البنت صغيرة، إذا كانت البنت صغيرة وبكر فلا بد من إذن أو استئذان الولي، يعني عليها ولاية، لا يحق لها أن تتصرف من دون الرجوع إلى الولي في أمور ما، والولي ولاية في دائرة معينة. الشارع اعتبر الرجوع إلى الولي، اعتبر الرجوع هذا علة الصغر، علة ما هي العلة أيضا؟ البكارة في المقام. هذا هو العلة لنشوء الاستئذان. وما دام الشارع المقدس قد اعتبر الصغر علة للولاية على المال، والولاية على المال والولاية على التزويج نوعان من جنس واحد من الولاية، سواء كان عندما يجعل الولاية له على المال أو يجعل له مرة أخرى الولاية على الزوج، الولاية في الحقيقة هي أمر واحد. طيب هنا ما لاحظ المدار، فيكون الشارع قد اعتبر الصغر علة للولاية على التزويج، وهذا واضح. شو يسوي؟ شو لاحظ النقطة التي نريد أن نصف، ويقال على الفكر الصغيرة بملح، نعم، ما في حكمها من جهة نقص العقد. نقص العقد هذا حكم آخر، لكن ملائم. يوجد هناك مناسبة ملائمة. لما؟ لأنه الصغر، الفتاة الصغيرة هذه غير مكتملة، غير راشدة، لا يسبق عليها الرشد بتمامه، غير مكتملة، ولهذا الشارع أوجب عليها الولاية. هذا يناسب أيضا أن يكون للفتاة الفاقدة لعقلها، واضح؟ هذا شو نسمي هذه العلة؟ صحيح هي علة للولاية الصغار، علة للولاية، ولكن هذه مناسبة، مناسبة أيضا هذه العلة لأي شيء، للمرأة أو للفتاة الفاقدة لعقلها، بحيث نقول تجب الولاية أيضا هنا كما تجب في الصغار لوجود مناسبة ملائمة. واضح الفكرة؟ قالت وهي المجنونة أو المعفوها، وتقاس عليها أيضا الثيب الصغيرة، وبذلك أسقط دلالة لفظ البكارة. إذا المدار الآن صارت الصغر، ولأن هذه المرأة صغيرة، أو لأن الصغيرة الملاك فيها أنها غير راشدة، غير مكتملة، يمكن لا تنضبط في انفعالاتها ولا تدرك ما يناسبها، هذه أيضا المعفوها كذلك، المجنونة كذلك، الثيب كذلك، لأن المدار أيضا أصبح على ماذا؟ على العلة مناسبة ملائمة في المقام. طبعا السؤال، الرواية في الحكم الأول قالت الصغيرة الباكر. ما نلاحظ هنا أنهم أسقطوا البكارة عن كونها سبب من أسباب الولاية، وجعلوا أيضا الولاية للأب حتى للثيب الصغير، لأنهم اتخذوا من الصغر عنوان، اتخذوا من الصغر علة وسبب وجوب الولاية عليها. ولكن هذا مع الحديث الذي ذكرنا لا يتلاءم، لأنه يظهر من الحديث أن المدار في وجوب الولاية ليس الصغري لوحده، وإنما أيضا عنوان آخر، كأن الموضوع لوجوب الولاية من الأب مركب من عنصرين، العنصر الأول الصغر، والعنصر الثاني بكارة في المقام. ولهذا وبذلك هم أسقطوا دلالة تفضل بكارة من الحديث، مع إمكان أن تكون جزءا من التعليم. لماذا تسقط هذا من التعليم؟ على كل أحوال إذا المناسبة الملائمة تعميم علة الحكم إلى حكم آخر مناسب له مشابه له لوجود الملائمة. ثم القسم الثالث وهي قالوا المناسبة أو العلامة الملغاة. الشارع المقدس هناك أمور يلغيها من قبيل أن الشارع يجعل عندنا كفارات، والكفارة يجعل المكلف فيها مخير بين الإطعام 60 مسكينا أو عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين. لو جئنا وقلنا أن صوم شهرين متتابعين، صوم الشهرين المتتابعين هذا بحد ذاته يلائم ويناسب أن يكون يحقق المصلحة من الشارع، يحقق المصلحة التي يريدها الشارع، وبالتالي فهذا يصح أن يفتى به. لأحد الملوك أن يكون عندما يفطر في نهار شهر رمضان متعمدا، فكفارة إفطار في شهر رمضان متعمدا ما هي؟ يصوم شهرين متتابعين. لماذا؟ لأنه ما هو الغرض من تشريع الكفارات؟ الهدف ما هي؟ الميلاد هو ضبط أفعال المكلف وعدم التهاون من المكلف تجاه التكاليف الشرعية. هذا عنصر صوم شهرين متتابعين يوفر ماذا؟ ضبط، يوفر حالة عدم التهاون، ويمكن أن يوفرها أكثر من شنو؟ إطعام 60 مسكينة بالنسبة للملك، أو عتق رقبة بالنسبة إلى الملك، هذا في كلفة بالنسبة إليه. فهذا قالوا علة مناسبة، ولكن هذه العلة المناسبة ألغان الشارع المقدس. لم يشوف ولم يستقل على الطريق. وشلون ألغاها الشارع المقدس؟ ألغاها الشارع المقدس عبر وجود إغلاق التخير. شارع تخير عندما يقول إضعار أو عتق أو هذا تدل عليه، تدل على أن هذا عدل لذلك، والمكلف المقام يكون مخير بين هذه الأطراف الثلاثة. هذا هناك إطلاق، سواء كان لحظ يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين إذا لم تطعم 60 مسكينا، إذا لم تعتق رقبة. ما الذي يجب عليك؟ صوم شهرين متتابعين. طيب صوم شهرين متتابعين مطلقة لم تقل لك إذا كنت مقتدرا فيجب عليك الصوم شهرين متتابعين، إذا كنت غير مقتدر لا فلا يجب. لم تقل يجب عليك صوم شهرين متتابعين إذا كان الصوم عليك أصعب وكانت الأمور الأخرى أسهل. إذن الإطلاق عندما الشارع لم يقيد يعني أطلق الخطاب وجعلنا تخيرا مطلقا، سواء كنت ملكا أو كنت فقيرا. هذه العلة تناسب، ولكن الشارع ألغاها ونسميها المناسبة الملغاة. ثم المناسب المرسل. هم هذا هو المناسب المرسل. يقولون هذا عندما يبحث المجتهد ويفتش في بين السطور وثنايا الأحكام والمعارف، يقول بأن بناء الحكم عليه لا بد أن يحقق مصلحة ما. يعني هم هذا الشارع لم يحكم بحكم، هذا لا بد أن يحقق مصلحة للشارع، ولكن لم يقم مع أن الشارع لم يقم على اعتبار تلك المصلحة ولا على إلغاء تلك المصلحة. هنا الشارع عند حكم بلا مصلحة بلا مناسبة. بلى، وإذا نزل، لكن المشكلة المشاهد لا يوجد دليل على اعتبارها ولا يوجد دليل على إلغائها، نسميها مصلحة مرسلة. ولكن هذه كأي بحث سوف نبحثها في المصالح مرسلة، هنا سوف نتطرق. هذه تقسيمات. ثم نقول العلة هذه التي تحدثنا عنها وعن أقسامها أيضا ذكر للاجتهاد في العلة أقسام. يعني هذه العلة ترى المجتهد يتحقق من المناط، وتارى ينقح المناط، وتارى يخرج المناط. لاحظ هذه الآن شنو؟ هذا جوع من أدوار المجتهد. ماذا يفعل عندما نقول يحقق المناط؟ المجتهد ماذا يفعل؟ يقولون عندنا يقسمونه إلى قسمين في المقام. أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليها أو منصوصا. دور المجتهد هنا في المقام اجتهاد دوره، ويجتهد في تحقيقها في الفروض، كيفية تطبيق تلك العلة ما دام العلة منصوصة، ما دام العلة مبينة. دور المجتهد هو أن يتحقق من ضبطها على الفروع وتطبيقها على الفروع. هذا مثال. قالوا الشارع قال لنا صلوا، ثم اشترط ان تكون الصلاه الى القبله، وفي الصلاه الى القبله هذا الدليل ورد الينا من الشارع، لم نستنتجه بعقولنا ولم نستنبطه من مخيلتنا، وانما ذكرناه لانه ورد الشارع. ما هي وظيفه المجتهد اذا؟ ان يستخرج الصلاه الى القبله واضحه بالدليل. وظيفه المجتهد في المقام ان يشخص اين القبله، يشخص اين القبله من هذه الجهه. كذلك الشارع يقول لنا العادل، يبدا لنا التطبيق من هو العادل، لكن شرط العداله مثيره في الناس، هذا جهه. اذا تحقيق المناط يقصد تحقيق المناط، بعض الاحيان ماذا؟ تطبيق هذا المناط وهو العدالة أو القبلة. كيفية تطبيقها يمارسه الفقيه. ترى يقصد به تحقيق المنار. قال ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده. شوف هنا مثل الشارع يجي يعطينا نص من النصوص. قل إذا الشارع يعطينا نص من النصوص، هذا النص من قديم، مثال اللي ذكر الهرة، الهرة أن يقول في الرواية التي تروى عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنها ليست بنجس. لما النبي علّد؟ يقول إنها من الطوافين، يعني دائما تتردد على الناس، دائما تكون بين الناس، تذهب وتأتي في بيوتهم على مأدبتهم في على فرش على الفرش مثلا في مختلف المواقع، فهذه دخل تطوف بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وآله لم يعتبرها ماذا؟ ليست بنجس. سبحان الله، يجي الفقيه يجي المجتهد، هذا ناس أو إجماع، ما الذي يعمل المجتهد؟ يقول إذا العلة أن الهرة ليست بنجس لأنها من الطوافين، فالفار لما يكون من الطوافين فيكون نجسا. وكذلك بقية الحشرات عندما تكون من الطوافات على الناس لا تكون نجسا، فهذا يسمونه عندهم تنقيح المنام، نقح المنام وقاس غيره من الفروع على ذلك المورد المنصوص عليه بتطبيق المناط على الأمر الآخر. واضح لا؟ إذن هناك ممارسة اجتهادية، هذه الممارسة الاجتهادية ليست خارجة عن الناس، وإنما توسع مدار الناس. وهذا الأمر الأول يقول، وهو التطبيق الذي ذكرناه مثل القبلة، تشخيص القبلة، موضع اتفاق بين المسلمين.
عفوا الناس ما ذكروا
طوافين، يعني دائما يتردد يطوف عليه وعلى فلان وعليه، فدائما في تردد في تحرف، دائما تجده في مختلف أماكن البيت، يطوف على أرجاء البيت. طبعا الطواف المقصود به الحركة لا المعنى الاصطلاحي وهو طواف حول البيت الحرام، لا، مقصود به مطلق الحركة، لأنه كثير الحركة لا تجد مكانا إلا وتجد الهرة فيه. فلو قلنا بتنجس بأن الهرة تنجس لما بقي لنا مكان طاهر، فهذا علل لهذا المعنى. طيب مو بس المرة التي هي كذلك، الذباب يحلق في كل مكان، والفأر مثلا يحلق وكان الفأر لا، لكن النص ورد في المرة، لكن من الذي فعله؟ قالوا لأنه ورد من الطوافين، في إذن الجدار الطوافين. واضح الفكرة ماذا قالوا؟ قالوا وهذا قالوا أيضا في المقام الأول، قسم الأول من الأمور الواضحة من الأمور البينة. هذا من الاتفاق بين المسلمين من ترقيح المناطق القسم الأول. لكن هل هو ترقيح مناطق؟ إلا أن اعتبار من قبيل تحقيق المناطق مما لا يعاف له وجه. ليش؟ لما؟ لأنه لا يزيد على كونه اجتهادا في أي مقام، في الكبرى ولا اجتهاد في الصغرى، ولا اجتهاد في تشخيص مصاديق الصغرى. ما هو الموضوع لهذا هنا؟ هذا هو الاجتهاد بهذا المعنى، وليس هو اجتهادا في تشخيص علة العرض، لأن العلة بالكورة منصوصة. إذا وين اجتهاد؟ شرط التطبيق، وش شرط استخراج النصوص أو استخراج العلل المناسبة؟ لا، العلل المناسبة بالكورة منصوص عليها، فعدله قسما لتحقيق المناط لا يبدو له وجه، وقد استدرك بعد ذلك فنفى هذا القسم من تحقيق المناط بعضهم. قال صحيح هذا القسم الأول ليس، بس لماذا؟ قال لأنه متفق عليه. طيب لما الشيء يكون متفق عليه يكون هذا مبرر لإخراج من العلم؟ الشيء الذي يختلف فيه هو الذي يدرس العلم، ولا حتى المتفق عليه يدرس العلم. هذا ماذا قال؟ قال لماذا نخرج القسم الأول من تحقيق المنام؟ القسم الأول هو المتفق عليه بين المسلمين، هو القسم الأول والأول من النوعين. لاحظ هذه العبارة، الأول ما زلنا في هذا. قال هذا خارج من تحتنا. لماذا؟ هذا خارج من القياس، هذا متفق عليه، بينما القياس مختلف فيه. إذا يدخل في معنى القياس كل ما اختلف فيه، إما ما اتفق عليه لا يدخل في القياس. لكن الإنصاف هل هذا بحث له معنى؟ القياس فقط المسائل مختلف فيها، يعني لا يمكن أن نتحقق في مسألة المسائل القياس متفق عليه بين العلماء، هذا لا معنى. ولهذا والأنسب أن يقال لإخراج القسم الأول لعدم انطباق مفهوم القياس عليه. لا أن تدعي أن هذا متفق وآخر مختلف، فالاتفاق والاختلاف لا يغير أنه من مسائل هذا الباب أو ليس من مسائل هذا الباب. ثم علل بعد احنا طيب، اذا الان اتضحت الفكره. الامر الاخر يسميه المصنف عندنا تنقيح المناط غير تحقيق المناط. ما هو المراد من تنقيح المناط؟ شوف، ان يضيف الشارع حكم الى سببه فتقترن به أوصاف لا مدخل. الشرع يقول لك هذا هو السبب، بس مع ذلك هذا الموضوع فيه كذا وكذا وكذا وكذا، ثم الآن سنذكر النتائج. فتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة. إذا لاحظ تجميع الأوصاف يعني يصير الحكم ضيق، لأن الأوصاف كثيرة كلما زادت القيود يصير هذا الحكم ضيق مدى تطبيقه. أما إذا قلت القيود تكون دائرة تطبيق ذلك الحكم واسعة، فإحنا نحتاج أن نحذف الإضافات. نلتفت إيش مثال جاب قصة الذي قال للنبي الأعرابي، قال النبي صلى الله عليه وآله هلكت يا رسول الله، فقال له ما صنعت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال اعتق رقبة. قال اعتق رقبة. طيب هنا أول شيء وقع على أهله، المقصود من الوقوع معنى خاص. هل طيب الآن هذه المواقعة خاصة مع أهله، ولا حتى لو كان مع غير أهله يأتي الحكم؟ هنا وجود الشارع جعل حكم عتق الرقبة مقترن بسبب، لكن هذا السبب اقترن بأوصاف. الوصف الأول الأهل، الوصف الثاني في النهار في نهار رمضان. فلا نستطيع أن نرفع موضوع الأهل ونقول لا حتى المرأة غير الأهل إذا وقع عليها واحد. إذن هذا إذا رفعنا هذه الخصوصية يتوسع دائرة الحكم، إذا أبقينا هذه الخصوصية يتضيق. مثلا نرفع الخصوصية عن هذه رمضان ونقول في قضاء شهر رمضان، في غير قضاء شهر رمضان مثلا نوسع الدائرة، حيث استفاد عدم خصوصية في كوني عربي. هل أيضا خصوصية لم أذكرها لكم هو أنه هذا السائل أعرابي، لكن ما شأن الأعرابي حتى غير الأعرابي إذا وقع على أهله في نهار رمضان يجب عليه عد راقبة فألحق به جميع المكلفين. هذا الخصوصية الأولى، ولا في كون المرأة التي وقع عليها أهلا له فألحق به الزنا، ولا خصوصية لخصوص شهر رمضان الذي وقع فيه على أهله فألحق به جميع أشهر الصيام، إلى ما هنالك من الخصوصيات التي يعلم بعدم مدخليتها. والأعرابي لا دخل له، سواء كان المتنجس أعرابي أو المتنجس إنسان عادي، يجب التنظير أو لا يجب التنظير. نعلم أن الخصوصية لا دخيلة أصلا، لا شأن لها. والوقوع على الأهل لا، هذا في إعلان المناقشة على الوقوع يمكن هذا الحكم خصوصي لأنه ماذا؟ لأن هذه زوجته. لكن الشارع قد يلاحظ أنه لو لم تكن زوجته لكان العقوبة مختلفة، ممكن أو غير ممكن. نفي الخصوصية في هذا المقام هذا مشكلة. يمكن الشارع المقدس اعتبر عقوبة للإنسان الذي يقع على أهله في نهار رمضان عقوبة معينة، واعتبر الوقوع واعتبر كفارة أو عقوبة شديدة جدا الذي يقع في نهار رمضان على غير أهلي. هذا ممكن أو غير ممكن. رفع اليد عن خصوصية أنها عن خصوصية الأهل يحتاج إلى دليل. نعم الأعرابي لا معنى لهذه الخصوصية. بعد شهر رمضان من أشهر الحرم له خصوصية خاصة، من الممكن أن نتصور أن شهر رمضان خصوص شهر رمضان فيه كفارة، ممكن في غير شهر رمضان لا توجد كفارة أو توجد كفارة لكنها أخف من هذه الكفارة. ولهذه التعزيمات وأمثالها مما تقتضي مناسبة الحكم والموضوع، على قد تقدم عندكم. وهناك تعزيمات مظنونة نحمم على أمور وقعت موقع الخلاف، كالقول بأن النكاح لا خصوصية له، من قال؟ فلا بد أن يعمم إلى كل مفرق وهي مبنية على حجية القياس مظنون، هذا لا دليل عليه. بعد تخريج المنام عندهم عبارة، ما هو المراد من شيء اسمه تخريج المنام؟ هو أن ينص الشارع على حكم في محل دون أن يتعرض للمنام. يقول لك حرمة الربا، حرمة الربا في الطعام، حرمة الربا في الحنطة، حرمة الربا في هذه الأمور نعممها، نقول إذن المدار على كل شيء يكال ويوزن، مو خصوص الحنطة، مو خصوص هذا الشعير، وإنما كل شيء، كل شيء فيه مكيل وموزون، وتحصل هناك مفاضلة. معنى الشارع المقدس عندما نحن نخرج الشارع لم ينص لنا على حكم في محل، هو ينص الشارع على حكم في محل لكنه لم يتعرض للمناطق أصلا، ما كان لدي المدار، مدار المنام ماذا؟ الميكال والموزون. ذكرنا هذا حكم في الحنطة في ربا، وماذا نجي في الحنطة؟ حنطة مع حنطة، والحنطة هذه كيلو والحنطة الثانية أكثر من كيلو، هذه من المكيل والموزون، تلك من المكيل والموزون، فماذا؟ نستخرج ماذا؟ مناطا، فنقول كل مكيل وموزون تقع فيه يقع فيها الربا. هذا يسمونها الآن هذه الأمور في أبحاث المناطق. بعد ذلك عندنا شيء آخر نسميه بمسالك العلة.
عشان نقول في مسالك العلة هذا تخريج المناط وتنفيذ المناط مو شيء واحد مو شيء واحد أنه إذا تلاعب الذي هو الجديد كانه يكون تخريج المناط إذا كان تعمل الأول كانه يكون
تنقيح المناط. الشرع ذكر المناط لكن نحن نريد أن نحصره هل هو واسع أو دائرة ضيقة. أما في تخريج المناط الشارع لم يذكر المناط ولكننا نستخرجه استخراجا. تنقيح المناط أن يضيف الشارع حكم إلى ثبت إذا هناك مناط. لكن مشكلة وشين ما الذي حصل؟ اقترن السبب بأوصاف، هل هي أيضا سبب أو ليس السبب؟ هل الأعراض من الأسباب أو ليس كذلك؟ هل الأهل من الأسباب أو ليس؟ فإذا ماذا نأتي؟ المجتهد ماذا يأتي؟ لينقح مناطا يفصل. أتضح الفارق؟ أنا حضرت أكثر من ذلك بس أخشى من الوقت. أنا أحس أن نحن نبدأ في موضوع الختمة يكون أركب لكن لم نوفق دائما في هذا الجانب. أقول فقط الآن في تقسيم مسالك العلة ما هو المقصود يراد بمسالك العلة؟ ما مقصود تقولي مسلك العلة؟ أقولك الطرق التي توصلنا إلى العلة من قبيل إجماع عن هذه العلة، من قبيل نص على هذه العلة، من قبيل دلالة لفظية، من قبيل دلالة مطابقية، من قبيل دلالة التزامية، من أمور التي تثبت أن هذا علم. هذا نسميه مسالك العلة. وقد قسمها الغزالي إلى مسالك صحيحة ومسالك فاسدة. المسالك الصحيحة يأتي الحديث عنها ويبينها وفصلها المصنف إلى ثلاثة مسالك، وفي المسلك الأول في أربعة أمور ثم يستمر وثم ينتقل إلى بيان المسالك الفاسدة، يعني الطرق التي لا تثبت لنا أن هذا علة وليس بعلة. طيب هذا الباب نوع من الارتباط له بحجية القياس التي ستأتي بعدها، لذا لن نطيل الكلام فيه. بمعنى هذا معتمد أن القياس حجة أو ليس بحجة، فمن قال ليس بحجة لا معنى لتطيل الكلام فيه. لهذا قال إن من الحق المطيل نسبيا للتحديث عنها تبعا لما تبقنا من الباحثين، وإن كنا سنقابل الكثير منهم في نهج الحديث أبعاداً لما وقع فيه من تداخل بعض أقسامها ببعض، وقد آثرنا نهج الغزالي في تقسيمها وإن لم نقتفه في جملة أو نتفق معه في جملة ما جاء به من خصوصيات احتفاظاً بجدة ما جد عليه من تنظيم. الآن بعد ذلك يتطرق المصنف كم بقي لنا يعني؟ لا المسالك ما هو الطريق الذي يثبت أن هناك علة مناسبة؟ قالوا أول هذه الطرق أن تكون هناك دلالة. دلالة هذه الدلالة تدل دلالة وردت من الشارع دلالة لفظية، تقول لنا هذه الدلالة اللفظية بوجود العلة تثبت لنا وجود العلة. خبر كيف تدلل على وجود العلة؟ قالوا تدلل على وجود العلة إما بالدلالة المطابقية. إيش معنى الدلالة المطابقية؟ مرت عليكم في المنطق، مرت عليكم في أبواب أخرى، أي دلالة اللفظ على تمام معناه كدلالة لفظ العلة ومشتقاتها ودلالة حروف التعليل كاللام والفاء وما شاكلهما مما نص اللغويون أو النحاة على وضعها لهذا المعنى، كمثلا الشارع يقول لا تشرب الخمر لإسكاره، يقول لا مش دلالة للتعليل أو لا تدل بالدلالة المطابقية لأنها وضعت هذا المعنى. وهكذا هناك عندنا عبارة أو استعمالها فيه مع قراء مع توفر القراء مثلا الفاء. الفاء ليس بالضرورة تدل على التعليل، لكن لو وقعت في موقع مع قرائن نستفيد أن هذا السياق هذا الظاهر له ظهور في العلية. قال في المشترك في توفر القراء المعينة في المشترك المعينة المشتركة منها أو الصالحة فيما استعمل به مجازا على أن يفهم نصا أو إطلاقا استقلالا في العلية وعدم قصرها على موضوعها. إذا حتى احنا نخرجها إما أن اللفظة هذه مشتركة أو اللفظة لها معنى آخر لكن استعملت في هذا المعنى المجازي، كل هذا يحتاج إلى قراءة. اللفظة التي وضعت للمعنى المشترك لا استعمال في أحد المعاني دون المعنى الأخرى يحتاج إلى قرينة، واللفظة إذا كان لها معنى حقيقي واستعملت المعنى المجازي لابد من ذكر قرينة. وهكذا الذي تصرف الناس عن التبادل إلى المعنى المجمل في المشترك أو المعنى الحقيقي إلى المعنى الآخر المراد. دلالة سبي دلالة مطابقية لأن الناس ورد في هذه دلالة واضح. أما الدلالة الالتزامية فالذهن ينتقل من اللازم إلى الملزوم، ينتقل ذهن فيها إلى المعنى لمجرد سماع الله أي ما كان ملازما فيها بينا بالمعنى الأخاص. كان هذا يلازم من قبيل طرق الباب، يلازم هذا وجود فإن هذا اللفظ لا يدل عليه تماما ولكن يلازم وجوده. نحن ما نتحدث سوف نتحدث إن شاء الله عن الدلالة الالتزامية نحو من التفصيل في الدرس القادم، لأننا سنذكر تفاصيلها وأقسامها لننتقل إلى القسمين الآخرين ثم ندخل لحجية القياس. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.